بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين، وتثبت بصعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. ولا مهر قبل دخول مصدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقة، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. عقد هذا الفصل للكلام الأحكام الرضاع. ويحرم من الرضاع. الرضاع بفتح الراء وكسرها مصدر. فالرضاع في كلام العرب هو مص الصبي ثدي المرأة. أما في الشرع فالرضاع وصول لبن المرأة جوف الآدمي. لما نقول وصول اللبن بأي طريقة، جوف الآدمي سواء كان صغيرا أو كبيرا على ما سمر بنا من خلاف. ويحرم من الرضاع يقول ينتشر التحريم، ودل على انتشار الحرمة من الرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما مر بنا في المحرمات في النكاح، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فهن من المحرمات في النكاح. أما السنة فما سيمر بنا، ومن ذلك حديث عائشة في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث ابن عباس في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأهل العلم في الجملة مجمعون على انتشار التحريم بسبب الرضاعة، وإن اختلفوا في بعض المسائل. قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا ضابط فقهي مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرته، وهو أيضا رواية لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذا ضابط فقهي مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يحرم من الرضاعة أي بسبب الرضاعة. ما أي كل، لأن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم. ما يحرم من النسب أي كل الأمور المتعلقة بالنسب، فيحرم النكاح. وكذلك يجوز في الرضاعة ما يجوز من النسب، من ذلك الخلوة، جواز السفر بها المحرمية. وحينما قال يحرم لا يجب بالرضاعة ما يجب بالنسب، لأن النص ورد في التحريم، ولا يمكن أن يقاس النسب على الرضاعة. مثلا النفقة، صلة الرحم لا تجب في الرضاعة، إنما هي مستحبة. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. انتشار التحريم، قال على رضيع، وأفادنا شرط أن أثر الرضاعة يكون على الصغير فلا يكون على الكبير. هذا الشرط الأول، أن يكون في الحولين. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا ما بعد الحولين ولو كان زمنا يسيرا لا ينتشر فيه التحريم، حتى لو رضع بعضها قبل تمام الحولين وبعضها بعد تمام الحولين لا ينتشر التحريم للآية. وأيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: إنما الرضاع من المجاعة، إذا كان يتغذى بهذا الحليب ويكتفي به هذه الرضاعة التي تحرم. والقول الثاني في المسألة انتشار التحريم ولو كان أكثر من حوله. ومن المسائل المشهورة مسألة إرضاع الكبير، هل ينتشر التحريم في إرضاع الكبير أو لا ينتشر؟ الصحيح أنه ينتشر للحاجة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة، حينما نزل ادعوهم لآبائهم فأتت سهلة بنت سهل رضي الله تعالى عنها فقالت إن سالم كان ابنا لنا وأنزل الله عز وجل ما تعلم وأجل في نفسي أبي حذيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه؟ قالت يا رسول الله إنه كبير. قال أعلم أنه كبير فأرضعت. وعائشة رضي الله تعالى عنها تأخذ بذلك، فكانت إذا احتاجت أن يدخل عليها كبير أمرت بنات أخواتها أو بنات أخوتها أن يرضعنه ويدخل عليها. أيضا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال روى الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح عن حفصة رضي الله تعالى عنها مثل عائشة، ولم أقف عليه. قال هذا هو رأي عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، وجمهور الصحابة بما في ذلك أمهات المؤمنين على خلاف ذلك، إنما التحريم يكون في الحولين. بعض أهل العلم كابن حزم وذكر عبد الرزاق آثارا في مصنفه انتشار التحريم مطلقا بإرضاع الصغير والكبير، يستدلون بعموم النصوص أمهاتكم اللاتي أرضعنكم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يقول هذه نصوص عامة لا تخص في الحولين. ويقولون الآية وردت في باب وجوب النفقة ولم ترد في تحديد سن الرضاعة، ويظل والله أعلم أن كلا القولين مرجوح، فيقال والله أعلم النص ورد في الإرضاع للحاجة ولو كان كبيرا، فإذا كان للحاجة فلا بأس أن يرضع ولو تجاوز الحولين، كشخص يتيم مات أبوه وكفله عمه، وعمه إذا بلغ مبلغ الرجال وقع في حرج أن يدخل على زوجه وعلى بناته، وإذا كان في جهة مستقلة بعيدة من البيت أيضا يقع حرج على هذا اليتيم، فيقال في مثل هذه الحالة أرضعيه تحرمي عليه. أو امرأة مثلا أخذت ولد من الجهات تستقبل الأولاد اللقطة الذين لا يعرف آباؤهم ولو كان بعد الحولين، يقال أرضعيه أو ترضعه امرأة أخرى فينتشر التحريم. أما المبالغة في هذا الباب وجعل الجواز مطلقا حتى البعض يقول يرضع السائق والبعض يقول حتى الزميل في العمل ترضعه زميلته في العمل ويكون ابنا لها، هذا من التوسع الذي يؤدي إلى المفاسد. فالذي أرى إن إرضاع الكبير جائز للحاجة، إذا كان هناك حاجة ليدخل وليكون محرما وحتى يرفع الحرج عن المرضع وعن أهل المرضع فلا بأس. أما القول بالجواز مطلقا هذا محل نظر والله أعلم، نصوص الشريعة تابعة والنص ورد في قضية معينة وليس حكما عاما، فالبعضهم يرى أنه من الخصوصيات سالم، قال لا صحيح عدم الخصوصية ولو كان خاصة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد في قضية معينة فيقاس عليها مثلها والله أعلم. ينبغي المسائل التي ربما ينكرها العامة ويفرح بها بعض المنافقين في وسائل الإعلام ونحوها ينبغي ألا تناقش وتبحث إلا عند الخاصة فقط، وتكون الفتوى خاصة لمن استفتى. وهذا الذي أراه ليس في هذه المسألة، في كل مسألة لا توجد مصلحة راجحة في نشرها يكون الأمر في باب البحث العلمي خاص في طلاب العلم وكذلك المستفتى. مثلا قضية زيارة النساء للقبور أرى الجواز من سنين، لكني لا أحب أن يشهر هذا أمام الناس عندنا، لأن السائد عند الناس يعتقدون التحريم، وفي نفس الوقت زيارة المرأة للقبور ليس من الأمور المستحبة، إنما هي من الأمور المباحة، فلا تثار هذه القضية أمام العامة يخوض فيها من يخوض من غير مصلحة راجعة. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من نسب على رضيع، قل على الصغير. قال وفرعه وإن نزل فقط، يقول التحريم ينتشر من جهة المرضع والشرط هو أن يكون صغيرا. قال وفرعه، فرعه إذا كان صغيرا يقصد فيما بعد إذا كبر وتزوج وأصبح له أبناء وبنات، يقول أيضا ينتشر التحريم لأبنائه وبناته. هذا المقصود بفرعه، المرضع وأولاده الذكور والإناث ينتشر التحريم من قبله، فهذه المرأة تكون أما له وأما لأولاده من الرضاعة، وأبناء هذه المرأة سواء من زوجها الذي رضع الصغير بأبنها أو من زوج آخر يكونون إخوة لهذا المرضع وأخوات، وكذلك يكونون أعمام لفرعه. قال وإن نزل، أي الأمر لا يتعلق بمن ولدهم، كذلك من ولدوا، فالأبناء وأبناؤهم وبناتهم وإن نزلوا تكون هذه أما لهم، وكذلك ينتشر التحريم لفروعها، وكذلك البنات وأبناؤهن وبناتهن وإن نزل، كل هذه المرضعة أما لهم وكذلك فروعها ينتشر من جهتهم التحريم. قال فقط، بمعنى لا ينتشر التحريم لإخوته سواء كانوا أشقة أو لأم أو لأب، يقول الأمر يتعلق به لأنه هو الذي رضع ولم يرضع إخوته، وكذلك لا ينتشر التحريم لأبيه وأمه وعمه وعمته وهكذا. فعلى هذا لأخيه الشقيق أن يتزوج أمه من الرضاعة، لأخيه الشقيق أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، لأبيه أن يتزوج أم ابنه من الرضاعة. هذا معنى قوله وفرعه وإن نزل فقط. قال ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون في الحولين، الشرط الثاني تكون الرضاعة خمسا فأكثر. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، تقول أول ما نزل عشر رضعات يحرم، ثم نسخن بخمس يحرم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يسر. على هذا كان التحريم أول بعشر ثم نسخن بخمس رضعات، وهذا هو الصحيح. الحنابل لهم عدة روايات، لهم رواية أنه برضعة واحدة، وهذا قول لبعض العلم لعموم النصوص، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه مطلقة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلو رضع مرة واحدة انتشر التحريم. لهم رواية أخرى ثلاث، حديث في مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قالوا مفهومه أن الثلاث تحرم، في حديث آخر أيضا لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، هي المصة، قالوا مفهومه أنه ما زاد على المصتين وعلى الإملاجتين تحرم. يقال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نص في المسألة، والأدلة يستدل بها نصوص مطلقة سواء نصوص القرآن أو نصوص السنة، يقيدها حديث عائشة وأن التحريم يتعلق بخمس رضعات. لكن ما مقدار الرضعة؟ المشهور مذهب الحنابلة إذا التقم الثدي ثم تركه، إما لعدم الرغبة فيه أو أراد أن يتنفس أو انتقل من ثدي إلى ثدي، حتى المرأة لو المرأة صرفته عن الثدي ثم رجع مرة ثانية رضع، يعتبرونها هذه رضعة ثانية، قلنا الأولى انقطعت فلما عاود مرة ثانية إلى الثدي يعتبرون هذه رضعة. والرضعة مما أطلق في النصوص الشرعية، بمعنى لم يرد حد في لسان الشارع بتقدير الرضعة. على هذا الصحيح يرجع إلى عرف الناس في مقدار الرضعة، فلذلك القول الثاني عند الحنابلة أن الرضعة إذا التقم الثدي ثم تركه رغبة أن هذه رضعة واحدة، حتى لو فصل بنفس أو انتقل من ثدي إلى ثدي تعتبر هذه رضعة واحدة. الدليل، الدليل العرف، لأن الأصل ما أتى ولم يقيد في الشرع يرجع فيه إلى العرف. يقوم كذلك في باب النظر، باب الإطعام، لو أن الشخص أطعم شخصا لقمة ولقمتين لا يقال أطعمها، مثلا في باب كفارة اليمين لو أعطى مسكينا لقمة أو أعطاه لقمتين هل كفر كفارة اليمين؟ لا، لابد أن يعطيه طعاما يكفيه هذه الأكلة. فكذلك الرضاعة، والله أعلم. إذن الصحيح في مقدار الرضاعة
أن يرضع الثدي ثم يترك رغبة عنه. إنه
يمص الثدي حتى يترك رغبة فيه لأجل الشبع. قال وتثبت، قال في الحولين، أي الرضاع في الحولين، هذا الشرط الأول الذي أشار إليه قوله رضيع، ذكرته. يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين عند المذهب، وأن يكون 5 رضعات فأكثر. قال وتثبت أي الرضاعة بسعود. السعود هو إدخال الحليب إلى الجوف من الأنف، هذا معنى السعود. ووجور هو أن يصب فيه. ما الدليل؟ يقولون النساء تقول إنما الرضاعة من المجاعة، والمقصود هو شبع هذا الصبي ورفع المجاعة وأن يتغذى بهذا الحليب. فإذا تغذى به عن طريق الأنف أو وضع في الفم ولو لم يمص الثدي صدق أنه رضع، وهذا هو الصحيح. فالمشاهد في زماننا أن بعض الناس يجلس السنين الطويلة يطعم من طريق أنفه. فالصحيح وصول الحليب إلى الجوف، سواء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، مص الثدي أو بواسطة إناء شربه أو بواسطة ما يسمى بالديد الصناعي أو بغيره. المهم يصل الحليب إلى جوفه وأن يتغذى به. رواية عند الحنابلة لا تنتشر بالصعود والوجور، قال إن النص فرد الرضاع، والإرضاع في كلمة عرب في المص، وهذا لم يمص. هذه ظاهرية، العلة تغذي الصبي بهذا الحليب، إذا تغذى به إما بمص الثدي أو بغيره فينتشر التحليب. بل الحنابلة يقولون لو جبن الحليب، يعني حول لبن المرأة وجعل جبنا وأعطي الصغير وأكله وتغذى به انتشرت المحرمية. قال ولبن ميتة، لو شرب لبن ميتة، والكلام على امرأة لأن التحريم يتعلق كما ذكرت في التعريف لبن آدمية، فلو شرب اثنان فأكثر من حليب بهيمة من بهائم الأنعام انتشر التحريم بينهم. وأهل العلم كالمجمعين على عدم انتشار التحريم. الميتة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى يحلب لهذا الصبي ثم بعد ذلك تموت المرأة، الحليب طاهر والمرأة ميتة، الأمر ظاهر عندهم. 5 رضعات يحرم، وهذا رضع من لبن هذه المرأة 5 رضعات. الحالة الثانية أن تموت فيرضعها الصبي 5 رضعات، يكون ينتشر التحريم لأنه لبن آدمية، كونه ميتة أو غير ميتة لا يغير من الحكم، فهو لبن. الحنابلة يرون حتى لو ماتت المرأة وشرب الصبي حليبها بعد موتها 5 رضعات ينتشر التحريم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال وموطوءة بشبهة، ولو أن رجلا وطأ امرأة بشبهة، مر بنا وطأ الشبهة، أحيانا وطأ الشبهة يكون وطأ باعتقاد أن هذه المرأة حلة، وأحيانا شبهة عقد، أعتقد أن العقد صحيح وهو خلاف ذلك. والأصل أن أحكام وطأ الشبهة تعطى أحكام وطأ النكاح الصحيح. فلو وطأ امرأة يعتقد أنها زوجة ثم تبين ليست بزوجة، ماءه محترم وحمله محترم وحليبه أيضا محترم، فينتشر التحريم. رضع 5 رضعات من هذه المرأة الموطوءة وطأ شبهة تكون أما له، وأيضا صاحب اللبن يكون أبا له، هذا اللبن حليبه، فيجب أن ينفق على الموطوءة بشبهة حتى ترضع ولده في حوله. قال ومشوب، المشوب المخلوط، لو خلط الحليب بغيره بسائل كان يخلط بالماء، وإذا خلط بالماء وبقي حليبا ينتشر التحريم. لماذا؟ يقول الحكم للغالب، فإذا كان الغالب هو الحليب وظاهره حليب نعطيه حكم الحليب فينتشر التحريم ب5 رضعات ولو كان مخلوطا. قد يحتاجون الخلط لأجل زيادة قدر الحليب، وأحيانا مثلا لتبريد الحليب، الحليب لا سيما في الأزمن السابقة ليس كحال يمكن أن يبرد، يعللون يقول الحكم في الظاهر. وكذلك في باب المياه، لماذا لا تطردون هذا العصر؟ يرون أن الماء القليل لو وقعت فيه نجاسة يسيرة تنجسه مطلقا، تغير أو لم يتغير. وكذلك الحليب تقولون أنه يبقى
حليبا حتى لو خلط بماء أو بغيره، لأن الحكم الظاهر وكذلك الماء نجعل الحكم للظاهر. وكذلك يقولون لو شيب مع طعام، لو خلط مع طعام فأيضا ينتشر التحليب. مثلا حليب يشبع الصبي، خمرت به مثلا قطع خبز وأكلها الصبي، يكون في مثل هذه الحالة ينتشر التحريم لأنه شيب بالطعام، ولهم تفصيل في فروع هذه المسألة.
على هذا وصل الحليب جوف الصبي بمص أو عن طريق الأنف أو بالوجه، ولو كان مشروبا بماء أو طعام ينتشر التحريم. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه.
انتقل إلى مسألة جهات انتشار التحريم.
انتشار التحريم في باب الرضاعة من جهتين،
من جهة المرأة والأمر ظاهر، ومن جهة صاحب اللبن إذا كانت المرضع أرضعت وله أولاد من زوجة أخرى هل ينتشر التحريم أو لا ينتشر التحريم.
أشار إلى الحالة الأولى، قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. مر بنا
أن المحرمات سبع في باب النكاح.
يقول كل امرأة تحرم عليه بنتها،
حرمت عليك أمهاتكم، أمه تحرم عليه بنته. لو أرضعت الأم امرأة تكون محرمة عليه أخته من الرضاعة. بنته لو أرضعت أنثى هذه الأنثى تكون محرمة عليه لأنها بنته، حرمت أمهاتكم وبناتكم. أخته لو أرضعت أنثى هذه الأنثى تكون محرمة عليه، حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. نص ربنا تبارك وتعالى على الأمهات من الرضاعة والأخوات، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال كأمه وجدتي بنت أخيه، لو أرضعت بنت أخيه أنثى تكون هذه الأنثى محرمة عليه من الرضاعة. لو أخته أرضعت أنثى تكون هذه المرضعة محرمة عليه من الرضاعة. هذا معنى قولي وكل امرأة تحرم عليه بنتها. قال كأمه، هذا من باب التمثيل، كأمه وجدته وربيبته، ربيبته بنت الزوجة. قال إذا أرضعت طفلة حرمتها، أي الرضاعة حرمتها عليه. في بقية المحرمات في النكاح العمات والخالات من المحرمات في النكاح بسبب النسب، وعماتكم وخالاتكم. قال كل امرأة تحرم عليه بنتها، بنت العمة تحرم، بنت الخالة تحرم، إذن العمة لو أرضعت بنت لا تحرم عليه، الخالة لو أرضعت بنت لا تحرم عليه، لأن القاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال
وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه.
انتقل للرجل، أولا أفادنا أن التحريم ينتقل أيضا من جهة الرجل. إذا كان اللبن لبن الرجل الأمر ظاهر، زيد تزوج هند، هند أرضعت من لبن زيد، أولاد هند من زيد إخوة لهذا المرضى. لكن لو كان لزيد امرأة أخرى هل ينتشر التحريم أو لا ينتشر؟ نعم ينتشر، فأولاد المرأة ولو من زوج آخر وأولاد الرجل ولو من امرأة أخرى. مما يدل على ذلك هذه عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ومسلم في قصة أبي القعيس، حينما سألنا أخو أبي القعيس بعد نزول التحريم فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذني له. قالت يا رسول الله إن التي أرضعت لي زوج أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له كربت يمينك. أبو القعيس زوجته هي التي أرضعت، وانتشر التحريم من جهة أبي القعيس، فأصبح أخوه عما لعائشة رضي الله تعالى عنها، فينتشر من جهة الرجل ومن جهة المرأة. قال وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه. بنات الأخ محرمات بنص كتاب ربنا في باب النسب، فكذلك في باب الرضاعة. وأبيه أخواته محرمات عليه، فكذلك بنت أبيه وبنت جده وربيبه أي ابن زوجته، على التفصيل الذي مر بنا متى تحرم الربيبة. يقول لو رضعت أنثى من ابن الزوجة حرمت على زوج أمه،
وربائبكم التي في حجوركم. والقاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تقدم الكلام على ما يتعلق بتحريم الربيبة وأشرت إلى أيضا حكم الرضاعة. عمه وخاله لا تحرم عليه بنته من النسب، فكذلك لا تحرم عليه بنت خاله وبنت عمه من الرضاعة. ابنه تحرم عليه بنته من النسب، فكذلك تحرم عليه بنته من الرضاعة. هذا معنى قوله وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبن طفلة حرمتها عليه. حينما يقول الطفلة يعني ما مر بنا على أنه شرط أن يكون في الحولين. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقت. تكلم على مسألة استقرار المهر وعدم استقرار المهر. قال ومن قال إن زوجته أخته قر بأن هذه الزوجة أخته من الرضاع بطل نكاحه. بطل أصلا لم ينعقد، انعقد في الظاهر لكنه لم ينعقد في الباطن. والأولاد يكونون أولاده لأنهم باب وطء الشبهة. حينما وطأ هذه المرأة يعتقد أنها حلة زوجة. ولا مهر قبل دخول، يقول ليس للمرأة مهر قبل الدخول لأن أصلا ليس هناك عقد منعقد، فلا تترتب الأحكام الشرعية على هذا العقد ومن ذلك نصف المهر لأنه أصلا النكاح لم ينعقد فهي أخته. إن صدقت ولا مهر قبل دخول إن صدقته، الأمر لا يخلو من حالين. أن تقول صحيح تبين لي أنك أخي، قل لا مهر. لماذا؟ لأنه لم ينعقد وفي نفس الوقت هي مقرة وأتت الفرقة من قبله ومن قبلها فلا مهر. قال إن صدقت. لو كذبت المرأة قال هي أختي من الرضاعة، قالت له تكذب ولا أعلم ولا بينه. قال ويجب نصفه إن كذبت. إذا قالت تكذب يجب. لماذا؟ هو أقر على نفسه فيفسخ النكاح، لكن حينما كذبت سقط على غيره والبين على المدعي يعني أن يريد أن يسقط نصف الصداق. لا تسقط نصف الصداق إلا ببينة، فإذا لم يوجد بينة فلها المهر لكنه لا يبقى مع الزوجة إنه مقر. كيف نبقيه مع امرأة قد أقر بأنها أخته فليست زوجة شرعية؟ وقال وكله بعد دخول مطلق، يقول يتقرر الصداق للمرأة إذا ادعى أنها أخته من الرضاعة ودخل بها حصلت خلوة لها كل الصداق. قال مطلقا يعني سواء صدقته أو كذبت بعدما دخل بها قال تبين لي أن هذه أختي يجب التفريق بينهما. قال أعطيتها المهر أعطوني صداقي. قل ليس لك، سواء هي قرت قالت نعم تبين لي أني أخته أو كذبت. لماذا؟ استقر الصداق بما استحل من فرجها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر بنا أكثر من مرة عند أحمد ورواته ثقات، أيما امرأة تزوجت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الملاحن قال يا رسول الله مالي؟ قال إن كنت صادقا فيما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك. وحينما قال ويجب نصفه إن كذبت وكله بعد دخول مطلقة، إذا كانت المرأة تجهل، لكن لو كانت تعلم قبل العقد ودخل بها وتعلم أنها أخته من الرضاع ليس لها شيء، لأن استحلال الفرج في مثل هذه الحالة هو من باب الزنا، تعتقد أنه زاني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغية الزانية، فإذا استحل فرجها وهو يعتقد أنه حلال وهي تعتقد أنه محرم لأنه أخته من الرضاعة هذا من باب الزنا، فإذا كان من باب الزنا فليس لها شيء. قال وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكمة، إن دعت قالت هو أخي الأمر لا يخلو من حالين، أن يصدقها. إذا صدقها فعلى ما مر بنا قبل قليل، إن كان قبل الدخول فليس هناك صداق، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملة. لكن ادعت قال وكذبها، قالت هو أخي من الرضاعة، قال تكذب لا أعلم، قال فهي زوجته حكما، يعني يجب عليها أن تقيم البينة.
وإلا كل امرأة لا تحتاج إلى الخلع، تقول هو أخي ثم يفرق بينهما. فقال وكذبها وليس لها بينة، لو وجدت بينة سيشير إليها يفرق بينهم فيقتل، لكن إذا لم يوجد بينة فهي زوجته حكما. الفقهاء يفرقون بين الحكم وبين الديانة، يقصد الحكم في القضاء، بمعنى أنها لو ادعت أنها أخته من الرضاعة وكذبها ترافع إلى القاضي ولم تقم بينة، القاضي يطلب من الزوج اليمين أنها ليست أختا له من الرضاعة، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا حلف يقال هي زوجته حكما، يعني في الظاهر في الحكم في حكم القاضي، لكن في الباطن الأمر على الباطن وليس على الحكم الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحكم بنحو ما أسمع، فالحكم يكون على حسب السماع حسب الظاهر. ففي الحكم يقال هي زوجته، أما في الباطن إذا كان الزوج يعلم أنها أخته وحكم القاضي بأنها زوجة لا تحل له، ومعاشرته زنا. المرأة كذلك إذا كانت تعلم أنه أخ لها يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وإن كان قاضي حكم بأنها زوجة يجب عليها أن تبذل وسعها في البعد عنه والمفارقة بفداء أو نحو. حتى بعض العلم قال إذا أرادها عن نفسها ولم تجد بدا من قتله قتلته، أنه من باب دفع الصائل شيئا فشيئا. والأمر لا يتعلق بهذا، أيضا يتعلق في باب الطلاق ونحوه، كل امرأة يتبين لها أن الزوج ليس زوجا لها ولو حكم القاضي بأنه زوج يجب عليها أن تبذل وسعها في الفكاك من بخلع أو بغيره يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، لأنها في قرارة نفسها أن هذا من باب الزنا. قال ومن شك في رضاء أو عدده بناء اليقين، تكلم على مسألة الشك، يقول شك في رضاء يعني شك في أصل الرضاء، قيل إن فلانة أرضعت فلان أو أرضعت فلانة، يكون الأمر على التحريم فيما بينهما. لو شك هل حصل أصل الرضاعة أو لم تحصل الرضاعة ما الحكم؟ الأصل عدم الرضاعة لأمرين، الأصل الحل لعموم قول ربنا تبارك وتعالى حينما ذكر المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في الآية التي بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، الأصل هو الحل. الأمر الثاني نرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، في حديث أبي هريرة قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، ونحو أيضا حديث عبد الله بن زيد، ويقال اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو الحل واليقين هو عدم الرضاعة، فيتمسك به حتى يوجد يقين آخر تثبت به الرضاعة، هذا إذا حصل الشك في أصل الرضاعة. وقد يحصل هنا الشك في عدد الرضاعة، إذا حصل الشك في عدد الرضاعة الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون التحريم ثابت بعدد الرضاعة إنما اختلف في القدر الزائد، متى شك هل رضع خمسا أو ستا أو سبعا أو عشرا يتغير الحكم ينتشر التحريم. لكن لو حصل شك في عدد الرضعات فهذا يحصل كثيرا، هل أرضعته أربعا أو خمسا، هل أرضعت مرة أو مرتين أو خمس مرات، فهذا يحصل كما قلت كثيرا. يقال نرجع إلى ما تقدم قبل قليل، الأصل الحل والأصل عدم الرضاعة. لو حصل يقين أنها أرضعت مرة أو مرتين لكن حصل شك هل أرضعته الثالثة والرابعة والخامسة، يقال الأصل عدم الرضاعة، فانتمسك بقاعدة اليقين لا يزول بالشك فلا ينتشر التحريم بهذا الشك. هذا معنى قوله ومن شك في رضاء أو عدده بنى على اليقين. هناك مسألة أخرى تتعلق بها، لو حصل عنده يقين بالرضاعة وأن هذه الرضاعة محرمة لكنه شك في المرأة التي هي محرمة عليه بسبب الرضاعة، مثلا زيد من الناس له خمس بنات، إحدى البنات محرمة على شخص لكنه لا يعلم أينها، هنا يحرم عليه نكاح إحدى الخمس لقاعدة الأصل في أبضاع التحريم، حتى يعلم من هي أخته من الرضاعة، فله أن يتزوج بقية الخمس، يتزوج إحدى الأربع. أما إذا كنا النساء غير محصورات، يعلم أن امرأة في المدينة الفلانية محرمة عليه بسبب الرضاعة، مثلا امرأة أتت لهذا البلد مع زوجها وأرضعت طفلة من بنات هذا البلد ثم سافرت، بعد حين الولد أراد أن يتزوج من هذا البلد الذي فيه أخت له من الرضاعة، لا يعلم من هي، هل نقول أصل الرضاعة تحل؟ لا، نقول أصل الحل. فإذا كان العدد كبير نرجع إلى عموم وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إذا كان العدد صغير عائلة معينة أو قرية صغيرة نساؤها محصورات يتمسك بالتحريم والأصل رضاع التحريم حتى يتبين له. أما إذا كان العدد غير محصور، أما تكون مدينة كبيرة أو عائلة كبيرة أو قبيلة كبيرة، يتمسك بالأصل وهو الحل والله أعلم. قال ويثبت بإخبار مرضعة مرضية، يقول تثبت الرضاعة بخبر امرأة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أخبرته أن أرضعته وأرضعت زوجه قال كيف وقد قيل، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتزوجت المرأة، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. هذا بإخبار مرضعه، والخبر يتعلق بغير حكم القاضي، والأخبار الشرعية تثبت بخبر الواحد الثقة سواء كان رجلا أو امرأة. مثلا في رؤية الهلال ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، هذا خبر واحد. فالأخبار الدينية تثبت بخبر الواحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من الصحابة يدعو الناس ويبلغهم الدين يتعلق بالفروع وبالعقائد يقبلونه، فباب الخبر الديني يقبل به خبر الواحد. قال وبشهادة عدل، ما تكون شهادة إذا رفع الأمر للقضاء، فالشهادة تكون عند القضاء. قال وبشهادة عدل مطلقة، يقول بشهادة عدل واحد لما تقدم قبل قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر قول المرأة حينما قال عدل، من هو العدل سيمر بنا إن شاء الله. الصحيح أن العدل كما قال عز وجل ممن ترضون من الشهادة، هذا هو العدل، والعدالة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فمن هو مرضي عند الناس تقبل شهادته فهو عدل. حينما قال مطلقا يعني سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا نوع من تقبل فيه شهادة الواحد، يأتي إن شاء الله التفصيل. ومن ذلك ما يتعلق بأمور الولادة، ثبوت الناس مثلا بالولادة أو العيوب التي تتعلق في النكاح ونحوها، يكتفى فيها بشهادة العدل الواحد أو ما لا تطلع عليه إلا النساء. إذن هذه أحكام الرضاع في الجملة. مسألة يذكرها الحنابل ويتعلق بالمرأة المرضع، المرأة المرضع إما تكون متزوجة أو غير ذات زوج، فالمرأة إذا كانت غير ذات زوج لم تتزوج، إما أن تكون صغيرة لا يطى مثلها، ومر بنا أن التي يطى مثلها 9 سنين، أو تكون أكبر من ذلك وذات الزوج، إما أن تكون حامل أو مرضع أو حائل. فالمرأة إذا ثاب حليبها بدأت يخرج منها حليب من ثديها، إن كانت حاملة ولو قبل الولادة ينتشر التحريم بحليبها، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا في المسألة. إذا كانت المرأة حامل ولو لم تلد وثاب الحليب بدأ يخرج منها حليب فأرضعت من هذا الحليب ينتشر التحريم بالإجماع، يقول ابن قدامة. إذا كانت ترضع من باب أولى بالشروط التي مرت بنا قبل قليل. إذن هذا ما يتعلق بالمرأة المزوجة الحامل، إذا كانت حائلا ليست حامل وهي مزوجة أو ليست ذات زوج كما ذكرت قبل قليل. إذا كانت صغيرة أقل من 9 سنين، جمهور أهل العلم يرون أن التحريم لا ينتشر من جهتها إذا كانت صغيرة، معنى عندنا أنثى عمرها 8 سنين مثلا بدأ يخرج من ثديها حليب، لو أرضعت بهذا الحليب جمهور أهل العلم لا يرون انتشار التحريم. إذا كانت يوطى مثلها وكانت بكرا يعني ليست ذات زوج ثم ثار الحليب الحنابلة يرون أن لا ينتشر التحريم، هذه الرواية لدى الحنابلة، لا ينتشر التحريم إلا إذا كانت حاملا، لذلك ذكر الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة ليست ذات زوج لكنها حامل، فينتشر التحريم من جهتها. فإذا كانت ذات زوج ولكنها حائل فالحنابلة يرون أنه لا ينتشر التحريم عندهم، فيشترطون أن تكون حاملة، لنقول إذا ثاب اللبن وهي غير حامل هذا نادر، فليعطونا حكم، يقول هذا أيضا يعطى حكم الرطوبة لتخرج من المرأة وليس حليبا تشبه التحريم. والرواية الثانية عند الحنابلة أن التحريم ينتشر إذا كانت حائلا ولو كانت ليس لها زوج، وهذا رأي جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة. إذن جمهور أهل العلم يرون أن المرأة الحائل إذا ثاب اللبن، يعني بدأ يخرج منها اللبن ولم تكن حاملة، سواء كانت ذات زوج أو ليس لها زوج، حتى لو كانت بكرا غير مزوجة، بمجرد أن يخرج اللبن المعتاد ثم أرضعت ينتشر التحريم بسبب هذا اللبن، لعموم النصوص. وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم، هذه امرأة خرج منها حليب، هذا في عموم النصوص، إنما الرضاعة من المجاعة، هذه نصوص عامة ينتشر التحريم. فإذا وصل العدد الذي اعتبره الشارع في التحريم وهو 5 رضعات تكون أما من الرضاعة، كونه قليل نعم صحيح، لكن أصله موجود وهو حليب المرأة. وإذا كان هذا الحليب يغذي كما يغذي حليب الحامل وحليب المرضى فكذلك يعطى حكمه. كما ذكرت قبل قليل بعض الناس يأتي بولد صغير ثم يطلب من نسائه أن ترضعه، ترضعه بنته أخته حتى تنتشر المحرمية، أحيانا يريد أن ترضعه زوجته والزوج حائل، لكن من خلال الطب يمكن أن تعطى المرأة أدوية يدر ثديها ثم ترضع هذا الصبي 5 رضعات أو أكثر. فالسؤال حكم هذه المسألة، المسألة تعلق بها شقان، الأول يتعلق بالطب، وإذا كان هناك ضرر ما وقفت عليه من كلام الطب أنه قد تضرر المرأة، قد يتضرر أيضا الولد، لأن هذا الحليب ليس هو الحليب المعتاد، فما يتعلق بكلام أهل الطب إذا كان فيه مضرة فهو محرم، لكن ما يتعلق بانتشار التحريم حتى لو كان الفعل محرما، انتشار التحريم هل الصحيح أن التحريم ينتشر؟ نرجع إلى مسألة إذا ثاب الحليب، هذه امرأة مزوجة على رأي جمهور أهل العلم أنه ينتشر التحريم، إلا رواية عند الحنابلة يشترطون أن تكون حاملا وهذه ليست حامل. فالذي يظهر الله لما يتعلق بالمرأة إذا تعاطت أدوية من خلالها يبدأ يضر ثديها بالحليب ثم أرضعت بهذا الحليب ينتشر التحريم، سواء كانت ذات زوج أو ليس لها زوج. أما ما يتعلق بأصل المسألة وهي التحريم يتعلق بالطب، إذا كان في ضرر يكون محرم من أجل الضرر، أما إذا لم يكن في ضرر فالأصل الإباحة، والله أعلم.